قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا هتاب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. قال: وحدثني يحيى بن يحيى ساق السند إلى سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ساق السند إلى أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه، وقال: مكان هشمت كسرت. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا عمرو بن سواد العامري ساق السند إلى أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. كان الكلام ليلة البارحة على قصة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع الرجل الذي قال: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه ولا أبليت، يعني بلا حسن. وفهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة أو هذه الجملة التي قالها الرجل إنما يريد أن يبين أنه لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكان شجاعا مقداما ينافع عن رسول الله. ومن المعلوم أن إدراك النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقارنه توفيق الله، إن لم يوفق الله تعالى العبد وإن لم يهده الله وإن لم يرد الله جل وعلا له به خيرا يكون كأبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم كثير. المسألة مسألة هداية ومسألة توفيق. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه القصة التي سمعناها ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد الأمر يوم الأحزاب يوم الخندق أراد أن يبعث إلى قريش، يعني إلى جيش أبي سفيان، يريد أن يتلمس الأخبار هل القوم على ضعف ويريدون أن يرتحلوا أم أنهم مقيمون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله تعالى معي يوم القيامة؟ قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: فسكتنا فلم يجبه أحد. حذيفة رضي الله تعالى عنه مشهور في القوم، أبو بكر وعمر، في القوم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك ما قام أحد. الوقت وقت قر شديد، البرد وقت خوف. يكرر النبي هذه الجملة 3 مرات ولا ينهض أحد. أخيرا قال النبي لحذيفة: قم يا حذيفة. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه وذهب إلى القوم والتحم بهم، وإذا بالقوم يستعدون للذهاب للفرار. الله تعالى قد خذلهم وأذلهم، ونجحت الفكرة الكبيرة العظيمة التي فعلها نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا كرامة عظيمة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ينتدبه رسول الله ويدعوه لأن يذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن فيه الكفاءة وأن فيه المقدرة. فذهب حذيفة رضي الله تعالى عنه ودخل في الجيش، وإذا بأبي سفيان في ذلك اليوم وهو كافر قبل أن يسلم. وتعلمون أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما أسلم يوم الفتح. أمر كل رجل أن يتعرف بصاحبه، وإذا بحذيفة بن اليمان الذكي يأخذ بعيد الرجل الكافر ويريد أن يتعرف به: من أنت؟ ولو عرف الكافر أنه حذيفة أو عرف أبو سفيان ذلك اليوم حذيفة لفتك به وقتله. خرج حذيفة في هذا الوقت البارد القارس الشديد البرودة. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: وكأنني في حمام، يعني أن الله تعالى أكرمه بالدفء. وما شعر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بشدة البرد، الله تعالى أعانه وأكرمه حتى ذهب وقضى مهمة رسول الله. ورجع حذيفة رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن ذهب وعاد أصابه البرد بسبب امتثاله وببركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ودعائه. أصيب حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالدفء. كرامة، هذه هي كرامة الأولياء. الأولياء لهم كرامات يا إخوان، لا ينكر أحد كرامة الأولياء، ومن أنكر كرامة الأولياء رددنا عليه. هذه كرامة لحذيفة، والكرامات للصحابة في هذا الباب كثيرة. ذكر منها العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر قصص في هذا الباب عجيب. من ذلك رجلان سمرا عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج من البيت، ولما أراد الخروج في ليلة مظلمة حالكة السواد، بيد أحدهما سوط كعصا، وإذا بالصوت يضيء. الصوت فيه كهرباء، الصحابة لا يعرفون الكهرباء، التابعون تابعون إلى ما قبل قرن واحد لا يعرفون الكهرباء، ولكن هذين الرجلين الصحابيين الجليلين أكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة، وصلا إلى مقرهما، إلى مقر الأول، وإذا بالصوت يتشعب، هذا له نور وهذا له ضوء، إلى أن وصلا مقريهما، كرامة أولياء. أزيدك واحدة ثالثة، لما كسرت الربيع بنت معوذ ثنية جارية من الأنصار، تخاصمتا فكسرت الربيع ثنية جارية، وإذا بآل الجارية لا يريدون إلا القصاص، إلا أن تكسر ثنية الربيع، ما دامت تعمدت وكسرت ثنية ابنتنا فنحن لا نتنازل ولا نعفو ولا نقبل أرش، وإنما نقبل أن تكسر الثنية، لأن الله تعالى قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال الله تعالى: والسن بالسن، والجروح قصاص، لا بد أن تكسر ثنية الربيع. شفع رسول الله، وإذا بالقوم مصرون لا بد من أن تكسر ثنية الربيع كما كسرت الربيع ثنية جاريتنا، لهم حق وليس عليهم بأس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفذ الأمر، فقام أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر ثنية الربيع. يتحدى رسول الله؟ لا، وإنما هو واثق بأن الله تعالى سيكرمه، وأن الله تعالى سينزل في قلب آل الجارية الرحمة. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه صالح تقي ولي، الولي في عرف شريعة الإسلام بينه الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، من آمن بالله واتقاه هو الولي. أنس بن النضر استشهد يوم أحد، وجدوا على جسدي أنس بن النضر أكثر من 80 طعنة برم، رمي بسام ضرب بسيف، وما عرفوه إلا ببناني بأصبعه، عرفته أخته بأن هذا هو أنس ابن النضر. أليس هذا صالحا؟ الرجل الذي أبلى في الله بلا حسن، الذي ذاد ودافع عن رسول الله يوم أحد، الذي وجد على جسده 80 ضربة طعنة رمية بسهم، لا شك في صلاحه. هذا الصالح التقي قال للنبي هذا الكلام: والله لا تكسر ثنية الربيع. وأكرر، لا يريد أن يتحدى، وإنما هو واثق بنفسه لمعاملته لربه
والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لهذا انس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. ويستجيب الله تعالى لهذا الولي الصالح. واذا بآل الجارية يأتون الى رسول الله لا يريدون قصاصا ولا يريدون مالا، وانما قد عفوا وتنازلوا وتسامحوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر لي طمرين لو أقسم على الله لا بر، لو أقسم على الله لا بر. الله أبر هذا الرجل الذي أقسم على الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه كرامة أولياء. ولا يوجد أحد من أهل العلم والمعرفة ينكر كرامة الأولياء. الأولياء لهم كرامات، ولكن يا إخوان هؤلاء الأولياء، هؤلاء الصالحون لا يدعون أنهم سيقومون بكرامات، لا يدعون ويقولون للمطر تعال انزل ينزل مطر، لا يعلمون الغيب، لا يخبرون بالمغيبات، لا يعلمون ما يجري عليهم، لا يدعون صلاحا ولا تقوى. لأن الذي يدعي معرفة الغيب والذي يدعي أنه يعرف من الذي سرق المال وأين سرق، والذي يزعم بأنني صالح وولي ومقرب مقرب من باعت له ضالة يأتي إلي أنا أبينها وأنا أخبرها، هذا ليس بصالح ولا ولي، ليس بولي. الولي الذي تولى الله وتولاه الله لا يعتبر أن له مقام ومكانة، وإنما هو خائف وجل. من الأولياء عمر رضي الله تعالى عنه، شهد النبي له بالجنة. عمر بن الخطاب شهد النبي له بالجنة، ومع ذلك عمر الولي التقي الزاهد الصالح يأتي إلى أسامة إلى حذيفة، يا حذيفة أنشدك الله، أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ أسماني رسول الله في المنافقين أم لا؟ لا يعترف بأن له مقام ولا كرامة. أما من يدعي كرامة، أما من يدعي علم غيب، أما من يدعي أنه يرد الضوال والأشياء، فاعلموا أيها الإخوان أن هذا مستدرك، وأن هذا ولي للشيطان. الولي الذي اتقى الله، الولي ليس الذي يلبس لباس شهرة يريد أن يميز نفسه بين الخلق، يلبس طرطور ويأخذ بيده عكاز، العكاز مليء بالخروق المتنوعة سوداء وحمراء وصفراء وخضراء، وثيابه لباسه الذي يلبسه أبيض أخضر أحمر بشوشة منبوشة، هذا ولي. هذا الولي عندنا لا، الولي له علامة تعرفه بها، الله تعالى بينها لنا في كتابه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يصلي يصوم يخشى الله يتقي، يعمل الأسباب، يعمل يتزوج يبيع يشتري ينكح ينكح. وأما يقول لا أنا ولي، لا تزوج ولا يولد لي، وإنما أنا ملازم للزوايا والمساجد وما إلى ذلك. هذه ليست ولاية أبدا. ولذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وماذا قال الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي يقول: إذا رأيت رجلا يطير، إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، ننظر في مسلكه ماذا يعمل. وقاف عند حدود الله، يعمل بما شرع الله أمر به على العين والرأس. لكن بعض أوليائنا اليوم من يدخل الخلوة ويبقى أشهر لا يخرج، لا يحضر جمعة ولا جماعة. لما؟ قالوا: هذا دخل الخلوة، دخل الخلوة واختصر، ولهذا لا يأتي إلى جمعة وإلى جماعة. سيد الأولين ورسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة والتسليم مرض مرضا شديدا، حتى دعا بسبع قرب أتي بها من بئر غرس، وكانت تهال عليه من شدة الحمى والمرض، ولم يقوى على أن يخرج ويصلي بالقوم أيام. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما لم يعم الناس في المسجد. في يوم من الأيام وجد في نفسه خفة، رفع الستار، بيته من ناحية الشرق بيت عائشة، وهو يتمرد في بيت عائشة، رفع الستار وإذا بالصحابة يصلون في المسجد. فخرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، رجل أخذ بضبع الأيمن والآخر بالأيسر، وخرج صلى الله عليه وسلم رجلاه تجران في التراب حتى أتى إلى موضع المصلى وصلى وهو جالس. وبعض أوليائنا اليوم في آخر الزمان يقول: لا يصلي مع الجماعة، يقول إنه يأخذ من اللوح المحفوظ. ونراهم يأتون كما قلت ليلة البارحة، يأتون بملابس مشكلة منوعة ووجوه وأحوال غريبة عجيبة، الناس يتلبسون بملابس الإحرام وينوون، وإذا بهم ينوون في ملابسهم الخضراء أو الصفراء أو الحمراء، ويخالفون رسول الله. من خالف رسول الله ليس ولي لله، وإنما هو ولي للشيطان. أزيدك لئلا تغتر، وبخاصة نحن العامة نغتر، نرى إنسانا صالحا فيما يظهر، وإذا به قد جعل العمامة لا ينظر إلا أمامه، المسبحة في يده. ماذا يصنعون في بعض البلاد؟ يقول للمريد: اذهب واتني بالخمر، فيذهب ويأتيه بخمر، ويأخذ هذا الولي الصالح الخمر ويشربها. ويجب علينا أن نعتقد نحن العامة ونحن المريدين أن هذا ليس خمر، الله يبدل له الخمر ما، لأنه ولي صالح، لأنه ولي صالح، الله يغير له الخمر ويجعلها الله تعالى ماء. أو أنه ينادي امرأة أجنبية، تأتي المرأة الأجنبية ويخلو بها ولعله يأتيها. ويجب علينا نحن المريدين أن نعتقد أن الله تعالى بدل صورة زوجته في هذه المرأة. بلغوا إلى هذا الحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأخبار أن امرأة صفية أتت لتسلم عليه، وكان معتكفا في هذا المسجد، والمعتكف لا يخرج. سلمت عليه وعادت، فخرج يشيعها ليلا والمدينة مظلمة، ليس هناك مصابيح ولا ضياء ولا نور. خرج يشيعها وإذا برجلين يريان رسول الله ليلا يمشي مع امرأة، الرسول يمشي مع امرأة بالليل، ولما رأى رسول الله أسرع، فدعا بهما رسول الله وقال لهما على رسلكما لا تعجلا، إنها صفية، هذه زوجي صفية، لا يلقي الشيطان في قلبيكما شيء فتهلكا، هذه امرأتي. ومن سيرة رسول الله وهدي أنه ما وضع يده على يد امرأة قط، أنه ما وضع يده على يد امرأة قط أبدا، حتى عند المبايعة بايع النساء باللسان على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين رسول الله في معروف. أما يده على يد امرأة أجنبية ما سجل التاريخ موقفا واحدا لرسول الله في هذا. لذا يا إخوان، كرامة الأولياء نقرها، ولكن علينا أن ننظر في الذي يقال إنه ولي. إذا كان وقافا عند حدود الله وأجر الله على يديه كرامة أثبتناها، وإذا رأينا المرء أكال لأموال الناس يدعي علم الغيب، يدعي أنه يرد الضوال، لا يصلي معنا، لا يصوم معنا، لا يقوم بأوامر الله وطاعته، هذا دجال محتال، هذا ممن يعبد الشيطان وممن يسخر الشيطان، والشيطان يطيعه ويطيه ببعض الأشياء صدقا فيضيف إليها 99 كذبة. الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنتم تعلمون أيها الإخوان أن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه اتهم الزوج وحاشاها، إنها حصان، إنها رزان، الله تعالى اختارها لرسوله، الله أنزل في شأنها وشأن بقية زوجاته الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وبرأها الله من فوق 7 سماوات، أنزل الله في شأنهم قرآنا يتلى في سورة النور، بريئة. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول عليه نعائن الله وجد فرصة يريد أن يشوه سمعة رسول الله في غزوة المريسيع، والذي وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها أمر يقع لكل إنسان، ذهبت تقضي حاجتها وإذا بالنبي أمر الجيش بأن يرتحل فارتحل الجيش. هنا أريد أن أقف وقفة بسيطة، ارتحل الجيش وذهب وعائشة تقضي حاجتها وحمل هودجها، رفع، الذين يحملون الهودج لا يعلمون أن عائشة تقضي الحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما علم أن عائشة تخلف، لأنه لا يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب. الغيب علمه عند الله. عائشة رجعت وبقت جلست في موضعها إلى أن أصبح الصباح، ما افتقدها أحد، وإذا برجل صالح يسمى صفوان ابن المعطل، دائما يتخلف ويكون في ساقة الجيش، إذا رأى إناء، إذا رأى شيء حمله وأتى به إلى رسول الله، وإذا بسواد امرأة جالسة، وإذا بها عائشة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله ما سمعت منه إلا أنه استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ لها البعير، ركبت، لحق برسول الله. شيء عاد. أي تصور أن صحابي جليل ينوي سوء في زوجات رسول الله، أو يفعل سوء بزوجة من زوجات رسول الله، وأولئك الأخيار الأبرار الأطهار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، ونحن نرى الطالب مع شيخه اليوم وقبل اليوم، والله الطالب لا يعرف زوجة شيخه، لا ينظر إليها، إجلالا لشيخه، احتراما له. والشيخ اليوم قبل اليوم لا يساوي ذرة من مقام رسول الله عند الصحابة. هذا الصحابي الجليل العظيم الكريم يفعل الفاحشة في زوجة رسول الله، محال هذا الأمر. ولكن عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه شنشن وطنطن وعمل ما عمل، ولكن الله تبارك وتعالى برأ زوج رسول الله في قرآن يقرأ يتلى إلى يومنا هذا، وما دام القرآن موجودا بين المسلمين. مضت مدة طويلة ما نزل الوحي. عائشة مرضت، ذهبت إلى بيت أبيها تتمرض، النبي يأتي إليها ويقول: كيف تيكم؟ ومرة قال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. عائشة ما فهمت ما المقصود من هذا، إلى أن شاع الأمر واستفحل، وأنزل الله تعالى القرآن، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآيات التي أنزلت على أصحابه. قبل أن ينزل القرآن سأل زينب، كيف ترين عائشة؟ سأل بريرة خادمة عائشة، قالت: والله لا أعلم سوء، أنا ما أعرف من عائشة إلا أمر واحد، عائشة تعجن العجين، وإذا عجنت العجين أهملته، وجاءت البهمة فأكلت عجين عائشة، هذا الذي أشهد عليها فقط، وأما فاحش منكر لا، أنا أصون لساني عن ذلك. سأل علي رضي الله تعالى عنه: ما رأيه؟ علي رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: النساء كثير، يعني إن شئت طلقها يا رسول الله. هذا الذي جرى، وأنزل الله تعالى القرآن، فبرأ الله عائشة، ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أمر عائشة حتى أنزل الله القرآن. يأتينا اليوم هيان ابن بيان ويقول يعرف الغيب، وإذا ضل شيء من المال يعيده ويرده، وإذا أردت قضايا وأمور يخبرك بها، هؤلاء سحرة، هؤلاء كهنة، هؤلاء عبد للجن، هؤلاء عبد للشيطان. وإذا هؤلاء أولياء الشيطان الذين قال الله تعالى فيهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذه كرامة جليلة حصلت لحذيفة رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فكنت أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار من شدة البرد، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم، فامتثلت ولم أقتل أبا سفيان. لو شئت رميته قتلته، ولكن عندما قالني النبي عليه الصلاة والسلام لا تذعرهم ما عملت شيء. رجع حذيفة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال: وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني في موضع دافئ ليس ببارد، حتى عاد إلى رسول الله. فلما أتيته فأخبرته الخبر: قريش تجمع الآن عتادها تريد الذهاب، خذلهم الله، بعث الله ريح شديدة كفأت القدور، قلعت الخيام، يريدون الذهاب. وفرغت من أداء المهمة. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فقررت، أصابني القرض بعدما أديت المهمة، أصابني برد شديد وأنا عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءتي، له عباءة كان يصلي فيها، فلما رأى حذيفة اشتد به البرد، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام فضل العباءة ووضعه على حذيفة بن اليمان. إنه رؤوف، إنه رحيم، رحيم متواضع، ليس بفظ ولا غليظ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأخذ طرف العباءة يضعها على حذيفة، فنام حذيفة، طلع الفجر لم يقم حذيفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: قم يا نومان، قم يا نومان، مداعبة، لطف، رقة، رحمة، عطف، قم يا نومان، صلاة الصبح تصلي. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة: قم يا نومان وامثالها، سجلت وذكرت وجمعت وأحصيت. النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أصحابه، يداعب أصحابه، لا يغلب عليهم. مرة قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. أبو تراب علي، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه غاضب فاطمة وغاضبته فاطمة، جرى بينهما شيء، هذه حجر زوجات النبي وهذه حجرة فاطمة، بين الحجرتين كوة، يعني مثل نافذة صغيرة وقع بين علي وبين فاطمة ما وقع. غضب علي رضي الله عنه واتى إلى هذا المسجد ونام فيه وترك فاطمة. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان آخر الليل يمر عليهما ويوقظهما ليصلي ما شاء الله في هذه الليلة مر، وما وجد علي بن أبي طالب. أين علي؟ قالت: يا رسول الله قد غاضبته، حصل بيني وبينه شيء وهو نائم في المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، والمسجد من تراب، المسجد على عهد رسول الله من تراب، السواري جذوع نخل، السقف جريد وسعد، الأرض ترابية. بعد ذلك أتوا بحصى وفرشوه في المسجد، إذا هطل المطر وقف المسجد وسجدوا على طين في مسجد نبينا هذا. وما بالوا بأنه من تراب أو جريد أو جذوع نخل أو سعف، كسرى يلبس السوار، فما وجد رجلا طوالا جسيما إلا سراقة بن مالك، فقال لسراقة: قم يا سراقة البس السوار، يعني ورينا نرى كيف كان كسرى يلبس السوارين. قام سراقة لبس السوارين، تذكر سراقة أنه يوم الهجرة لما هاجر النبي من مكة وأدركه سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، أمنه رسول الله وقال له: كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى. سراقة خرج يريد أن يرد رسول الله، يريد أن يأخذ رأس رسول الله، يريد مسك فرس ذهب الذي يأتي برسول الله حيا أو ميتا يعطى من فرس جلد فرس ذهب. أدرك رسول الله وجرى ما جرى، وقال له النبي ما قال: تمضي الأيام والسنون ويؤتى بسوار كسرى في هذا المسجد ويلبس كسرى أمام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول سراقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة: كيف بك يا سراقة إلا بست سوار كسرى. ثم أراد سراقة أن يستأثر بالسوار، أن يكون السوار له، لأن النبي قال له: كيف بك يا سراقة إلا بست سوار كسرى. قال سراقة: السوار لي. قال له عمر: لا، هذا لبيت مال المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لك كيف بك يا سراقة إن ملكت سوار كسرى، وإنما قال: إن لبستها الآن اخلعها تذهب إلى بيت مال المسلمين. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله، وأن الصحابة التابعين الأولياء الصالحين المقربين إلى الله تبارك وتعالى لا يعلم أحد منهم الغيب، وإنما أولياء الله جل وعلا وقافون عند حدود الله لا يتعدون ولا يتجاوزون. ولا علاقة للكرامة، الكرامة لا علاقة لها بأمر مغيبات، لا، الله تعالى يجريها لمن شاء على ما شاء. رأينا في بقيع الأرقاد جثث لأقوام لا يعلمون، مضت عليهم سنون، كلما جاء الحافر ليحفر وإذا بهذا الميت على وضعه، ما تغير ما تلون، الجثمان على حاله، يتركه قليل يأتي بطوب يؤتى بميت آخر. إذا حفروا جاء الدور مرة أخرى وإذا به في موضعه كراما يكرمهم الله تعالى بها، لا يعلم من هم. إنسان قدم للحج ومات في طيبة ودفن في بقيع الغرقد، ومع ذلك العبرة ليست بسكان المدينة ولا مكة، وإنما العبرة بالمتقين، من اتقى الله تعالى أكرمه الله تبارك وتعالى. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي لعلي رضي الله عنه: هم أبا تراب، هم أبا تراب. فقام علي رضي الله تعالى عنه وإذا بردائه قد سقط، فعاد رداءه إليه، وكانت هذه الكنية أحب كنية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقال له أبو تراب، أبو تراب علي بن أبي طالب. وفي هذا دلالة على جواز المبيت في المسجد، وعلى جواز النوم في المسجد. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يتزوج كان ينام في هذا المسجد، علي في هذه الليلة نام وبات في هذا المسجد. وقد ذكرت لكم أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ضرب النبي له خيمة لما ضرب في عرقه الأكحل يوم الخندق، ضرب له النبي خيمة في المسجد ليزورهم من قريب إجلالا وإكراما لسعد. وذكرت لك أن أمة سوداء، جارية سوداء، هاجرت وخرجت من عند قومها، هاجرت إلى الله ورسوله، وكانت جارية لحي من أحياء العرب، فاتهموها في وشاح. الوشاح عند العرب عبارة عن سيور، هذه السيور يلبسها الأطفال الصغار لتسد سد السوءة القبل والدبر. إلى ما قبل 40 عام كان الوشاح معلوم في هذه البلاد. فلما اتخذوا الوشاح اتهموا هذه الجارية السوداء: ما سرق الوشاح إلا أنت، أهانوها فاستشوها حتى فاستشوا قبلها. أخذت الوشاح ووضعته في قبلها. أثناء هذه المحنة قالت: لئن نجاني الله لا أضعن يدي على يد محمد. القوم في مجمع واجتماع والتهمة قائمة والإهانة واضحة، وإذا بحذاء تأتي بالوشاح وترميه على القوم. نجاها الله، ظهر أنها بريئة، أنهم كذبوا عليها، خرجت من الحي أتت وهاجرت وأقامت في هذا المسجد، وكان لها خباء في هذا المسجد، وكانت تخم هذا المسجد تكنشه، والنبي حي. وكانت هذه الجارية السوداء تذهب وتقيل عند عائشة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما جلست عندي إلا وقالت. ويوم الوشاح، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني، الله نجاني من دارة الكفر وأتى بي إلى هذا الموضع وأكرمني بالسكنى في هذا المسجد. جارية سوداء سألتها عائشة يوما: أنت دائما تقولين كيت وكيت، ما هي القصة؟ قالت: قصتي هو أنه حصل كذا وكذا وكذا، ونذرت وقلت لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماتت، ماتت الأمة السوداء ليلا. الصحابة قالوا: لا داعي إلى أن نوقظ الرسول. غسلوها، كفنوها، صلوا عليها، دفنوها ليلا، ليس لها أحد، لا عشيرة، لا قبيلة، لا قريب، لا بعيد، ليس لها إلا إيمانها بالله. مضت أيام والنبي لم يرى الأمة السوداء. أين الأمة السوداء؟ اللهم صل على رسول الله. يتتبع أمثال هؤلاء، قالوا: يا رسول الله، إنها قد ماتت ليلا، وكرهنا أن نوقظها، ودفناها ليلا. فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. وذهب ووقف على قبرها في بقيع الغرفة، وصلى عليها وهي في قبرها، كبر عليها تكبيرات كتكبيرات الصلاة على الجنازة، ما لا أحد، صلوا عليها. ولكن يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبرة ليست باللون ولا بالجنس ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالقريب ولا بالبعيد، بطهارة النطفة البيضاء. صلى عليها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله سينورها بصلاة عليه. بسبب هذه الأمة السوداء الله ينورها عليه. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من ذكر هذا الحديث أنه إذا أمن أن المسجد لا يلوث، أن المسجد لا يكون فيه قدر، لا مانع من المبيت فيه، لا مانع من الجلوس فيه. أصحاب الصفة كانوا في هذا المسجد يأكلون، يشربون، ينامون، يتعلمون. الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يأتي الرجل بالعرجون من التمر ويضعه في موضع الصفة، موضع الصفة موضع قريب من هذه السواري. كان النبي يصلي إلى ناحية الشمال، بعد ذلك أمره الله بأن يتوجه إلى القبلة، فتوجه النبي إلى القبلة بعدما صلى 17 شهر إلى ناحية الشمال. صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى القبلة، لأن الله تعالى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أصحاب الصفة في هذه النواحي